الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا معكم لا زال متصلا بتفسير سورة الفاتحة، وحديثنا اليوم عن تفسير قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا من قبل في الكلام على البسملة، هل هي آية من سورة الفاتحة أو لا؟ قلنا إن القول بأنها ليست آية يجعل هذه الآية في المنتصف، وهو يصدق قول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. هذه ثلاث، والرابعة ما هي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا سورة الفاتحة سبع آيات بالاتفاق بالإجماع، وما يدل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة. فالحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم اثنتان، مالك يوم الدين ثلاث، نعم. ثم هذه هي الرابعة: إياك نعبد وإياك نستعين. ما الذي بعدها؟ عد معي: اهدنا الصراط المستقيم واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم اثنتان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثلاث. فهذه الآية صارت وسط، قبلها ثلاث آيات وبعدها كم؟ وبعدها ثلاث آيات، فنصفها إياك نعبد، والنصف الثاني نصفها الأول إياك نعبد، والنصف الثاني وإياك نستعين. وبهذا يكون قول الله عز وجل إياك نعبد بعد قوله نعبد، يكون ذلك منتصف سورة الفاتحة تماما، وهو النصف الذي لله عز وجل، كما في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، نعم. وعلى القول بأن البسملة آية من سورة الفاتحة، فأين النصف؟ هل يكون في هذا الموضع؟ الجواب لا، فتكون بسم الله الرحمن الرحيم واحدة، الحمد لله رب العالمين اثنتان، الرحمن الرحيم ثلاث، ويكون النصف يفترض أن يكون في منتصف قول الله عز وجل مالك يوم الدين، هذا اللي يفترض، اللي هي الرابعة تصير. ثم يكون بعدها ثلاث: مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين، تصير الآية، الآية كم؟ الخامسة. اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تصير كلها آية واحدة على هذا القول. فصار نصفها عند قوله ايش؟ مالك يوم الدين. وهذا يخالف ظاهر الحديث القدسي الذي سبق. فالأقرب أو الأرجح أو الأصح والله تعالى أعلم أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، أو نقول كما سبق وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر، وهو اختيار الحافظ بن حجر، أن من قرأ بقراءة الفاتحة آية منها، البسملة آية من الفاتحة، فإنه يعدها من الفاتحة، ومن قرأ بقراءة أخرى فلا تعد من الفاتحة. نعم، ونحن نقرأ بقراءة حفص وهي قراءة الكوفيين، وليست البسملة آية، وليست البسملة آية من الفاتحة. نعم آسف، وعلى قول الكوفيين، وعلى قول الكوفيين في العدد، فإن البسملة آية من سورة الفاتحة، وعليه جرى ترقيم المصاحف، فلا يشكل ذلك على أحد. فالمسألة بهذا التفصيل والله تعالى أعلم. طيب، بعد ما قال الله عز وجل مالك يوم الدين، قال بعده إياك نعبد وإياك نستعين، فما العلاقة بين قوله مالك يوم الدين وبين قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقال لما استجمع، الأمر استحقاقا وتحبيبا وترغيبا وترهيبا، كان من شأن كل ذي لب، كل عاقل، الإقبال على الله عز وجل. نعم، الذي هذه صفاته الله والرب والرحمن والرحيم والمالك ليوم الدين. نعم، فإذا كان الرب بهذا المعبود بهذه المثابة، كان حريا أن تقصر الهمم عليه وحده لا شريك له. ولهذا قال الله جل وعلا عادلا عن أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب، وهذا ما يسميه أهل البلاغة، يسمونه الالتفات، وهو يفيد فوائد يذكرها أهل الفن في موضعها، ومنها تنشيط السامع. فلاحظ الأسلوب، يقول الحمد لله رب العالمين، يعني هو رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، على أسلوب المخاطب ولا الغائب؟ على نعم. ثم قال موجها الخطاب إلى المخاطب، عدل عن أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. فعدل الخطاب من الغيبة إلى المخاطب، مقدما الوسيلة على طلب الحاجة. الوسيلة ما هي؟ العبادة، والحاجة الاستعانة. فقال إياك نعبد وإياك نستعين، لما ذكر أوصافه ما يتصف به من أوصاف الكمالات، ذكر أنه هو الرب المالك المعبود الرحمن الرحيم، توجه بالخطاب إليه بعد أن كان واصفا له على طريقة الغيبة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا مثل هذه الجملة، مثل هذه العبارة التي يقر العبد بها بالتوحيد، ينبغي أن يتوجه بها إلى الموحد، وذلك أكمل في التعبير، أكمل من قوله إياه نعبد وإياه نستعين، إياه نعبد وإياه نستعين. طيب، فالكلام إذن فيه التفات، وهذا الالتفات معروف في كلام الله عز وجل، وكلام الله جل وعلا جاء بلغة العرب، والعرب فيها التفات كثير في شعر العرب وفي منثور كلامهم. فمما جاء في أشعارهم قول أبي كبير الهذلي، وهو عربي قحش، يقول يا لهف نفسي، كان جدة خالد، وبياض وجهك للتراب الأعتري. هو يتحدث عن غائب الآن، كان جدة خالد، ثم عدل إلى أسلوب إلى أسلوب الخطاب، قال وبياض وجهك للتراب الأعفري. فعدل من أسلوب إلى أسلوب، وهذا لا شك أنه من البلاغة ومن التفنن، ومن التفنن في الكلام أن يغير من أسلوب إلى أسلوب آخر. ومن ذلك أيضا قول لبيد، لبيد بن ربيعة، وهو أيضا شاعر عربي من فحول الشعراء، يقول باتت تشكى إلي النفس مجهشة وقد حملتك سبعا بعد سبعين. تشكى إلي النفس على أسلوب الغائب، ثم قال وقد حملتك، يخاطب نفسه، فعدل عن أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب، وقد حملتك سبعا بعد سبعين. ومنه قول الله عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك، على أسلوب خطاب، إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، هذا من الخطاب إلى أسلوب الغائب، فهذا ينشط السامع ويعطي الكلام لونا من البلاغة قد لا يكون موجودا من غيره. ووجه ذلك أن الله عز وجل لما أثنى على نفسه، أو أن العبد لما أثنى على ربه هذا الثناء فكأنه اقترب، وجه هذا الالتفاف، كأن العبد اقترب وحضر بين يدي ربه وخالقه ومولاه بعد هذا الثناء، كأنه اقترب من ربه، فعدل الكلام من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي قوله إياك نعبد إشارة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله. من أين؟ إشارة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله مبنية على أمرين، النفي والإثبات، لا معبود بحق إلا الله. فإذا قلت إياك نعبد، أصل الكلام نعبدك، فإذا قلت نعبدك فإن ذلك في لغة العرب لا يمنع من أن يشترك معه أحد في هذا الأمر، نعبدك ونعبد غيرك مثلا. لكن إذا قدمت المعمول نعبدك، ما هو المعمول؟ الكاف. طبعا الكاف لا تقدم لوحدها في لغة العرب، ما تقول ك نعبد، لابد يكون معها شيء آخر، فتقول إياك نعبد، أصل الكلام نعبدك. وإذا قلت نعبدك فإن ذلك لا يمنع الشرك فيه، لكن إذا قدمته فقلت إياك نعبد فمعنى ذلك أنك حصرته وخصصته، وهذا الحصر، حصر العبادة في الله عز وجل، هو معنى لا إله إلا الله تماما، التي تتضمن النفي والإثبات، وهو أقوى أساليب الحصر كما هو معلوم عند الأصوليين، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، يعني لا إلا النفي والإثبات، النفي بلا أو ما أو غيرها من أدوات النفي، ثم إلا الاستثناء، هذه أقوى صيغة من صيغ الحصر، لا إله إلا الله. نعم. ثم يلي ذلك مراتب أخرى، منها تقديم المعمول على عامله، إياك نعبد، عليك نتوكل، إياك نستعين، إياك نوحد. نعم. فهذه الصيغ تدل جميعا على الحصر، وهذا كقول الله عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكقوله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أمر بالعبادة، جيد؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وأنت كما قلنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا هو الذي يستحق التوحيد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر بالتوحيد أولا، أمر بالعبادة بعبادته وحده سبحانه وتعالى أولا، ثم بعد ذلك نهى عن الإشراك، نهى عن الإشراك به. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فجمع بين النفي والإثبات. يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، يقول في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، يقول فهذا تفصيل لقوله الحمد لله رب العالمين. ليه؟ ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ سبق أن قلنا إن قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين أنه أضاف جميع ألوان المحامد لله جل وعلا، أليس كذلك؟ أضاف جميع ألوان، والذي يستحق جميع المحامد لا بد أن يكون هو الموصوف بجميع أوصاف الكمال. والذي يكون موصوفا بجميع أوصاف الكمال هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه، واضح؟ فقوله إياك نعبد وإياك نستعين تفصيل لإيش؟ لما أجمل من قوله جل وعلا في أول السورة الحمد لله رب العالمين. فهذا يدل على، يقول شيخ الإسلام، فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه. فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من محبته والخوف من المحبة له جل وعلا، والخوف والرجاء والأمر والنهي. يقول وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم. ليه؟ لأن الربوبية تعني التدبير، وأن أزمة الأمور بيده، فإذا عرف العبد هذه الحقيقة فوض أمره إليه سبحانه وتعالى وطلب حوائجه منه. وإذا عرف العبد أنه الإله صرف جميع الألوان العبادة، صرف جميع ألوان العبادة إليه وحده لا شريك له. نعم. إذن قوله إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، إياك نعبد وتقديم المعمول على عامله إياك يدل على الحصر، ولهذا قدمه واهتم به، فتقديمه أيضا للاهتمام. فإن العادة أن ما يهتم به أنه يكون مقدما، ولئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود، لئلا يتقدم إياك نعبد نحن يعني. نعم. والعبادة في قوله نعبد الفعل معلوم أنه يتضمن قضيتين في لغة العرب. لو فتحنا فعلا من الأفعال نجد في داخله نجد قضيتين، القضية الأولى الزمان، والقضية الثانية المعنى، الزمان والمعنى. يعني إذا قلت ذهب، ما الذي في داخلها؟ المعنى الذي هو الذهاب، والزمان أي أن الذهاب هذا المعنى وقع في الزمن الماضي، بخلاف المصدر فإنه يدل على المعنى فقط دون الزمان. ولهذا قال في الخلاصة، قال ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان منهم مدلولي الفعل كأمن من أمن. فالمصدر يدل على المعنى دون الزمن، والفعل في داخله زمن وفي داخله معنى أيضا، وفي داخله معنى. إذن تقديم المعمول هنا إياك لئلا يتقدم ذكر العبد وذكر العمل الذي هو العبادة، لئلا يتقدم ذلك على إيش؟ لئلا يتقدم ذلك على المعبود جل وعلا. على كل حال هذا الأسلوب عرفنا أنه يدل على الاختصاص، والحصر. طيب، ثم بعد ذلك قال إياك نعبد. ما معنى العبادة؟ العبادة هي التذلل والخضوع في لغة العرب، والعرب يقولون هذا الجمل معبد، يعني مذلل ينقاد لكل أحد، ويقولون هذا الطريق معبد، يعني أنه مذلل يصلح السير عليه ويتيسر لكل أحد. فإذا هي مجموع التذلل والخضوع. يقول طرفه ابن العبد، وهو شاعر عربي قح كما هو معلوم، يقول إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. ما معنى البعير المعبد؟ يعني البعير المذلل. نعم. ويقول طرفه أيضا، يقول تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا فوق مور معبد. ما معنى فوق مور معبد؟ يعني فوق طريق معبد، أي مذلل. والعبادة تطلق على أمرين، تطلق تارة ويراد بها فعل العبد. العبادة تطلق ويراد بها فعل العبد، فتقول إفراد الله بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تفرده بأفعالك أنت التي تريد بها التقرب من الله عز وجل. نعم. تقول هذا الإنسان يتعبد لله، فالتعبد هو فعل العبد، الفعل نفسه يقال له عبادة. وتقال العبادة أيضا، تقال العبادة للمعمول للمفعول. نعم. الذي هو مثلا الصلاة يقال لها عبادة، الأشياء التي يعملها الإنسان من صلاة وصيام، هذه الأمور يقال لها عبادات، الأمور التي يتقرب بها يقال لها عبادة. فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والزكاة عبادة، كل هذه عبادات. فهي بهذا الاعتبار اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبالاعتبار الأول التقرب إلى الله عز وجل والخضوع له والتذلل، هذا معناها إذا أردنا بها فعل العبد. وإذا أردنا بها الأعمال التي شرعها الله عز وجل من صلاة وصيام وغيرها، وش يكون معناها؟ معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأقوال مثل إيش؟ مثل الدعاء عبادة، ومثل قراءة القرآن والذكر وغير ذلك. والأعمال مثل الصلاة ومثل الحج ومثل الجهاد وغير ذلك. الظاهرة والباطنة، الباطنة مثل أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والصبر والشكر والخضوع والحمد وما إلى ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة. فالأعمال الظاهرة كما سبق، والأعمال الباطنة كالتوكل ونحوه. أعمال القلوب التي هي أشرف من أعمال الجوارح، التي هي أشرف من أعمال الجوارح. طيب، وقوله جل وعلا إياك نعبد يدخل تحته أو ينبني على أربع، ينبني على أربع قواعد أو خمس. ما هي؟ مجملها التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه، بما يحبه الله ويرضاه، وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضاه. نعم. من أولا قول القلب، قول القلب. وما المراد بقول القلب؟ المراد به تصديق القلب، المراد به تصديق القلب وانقياده لربه جل وعلا. طيب، قول القلب وقول اللسان، والمراد به الإقرار باللسان بما يجب الإقرار به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغير ذلك مما يجب على الإنسان أن يقر به بلسانه، هذا إقرار اللسان. وعمل القلب يدخل فيه كل أعمال القلوب كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة وما إلى ذلك، هذا يسمى عمل أعمال القلوب. وأعمال القلوب فرضها أعظم وأفضل وأرجح من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أرجح وأفضل وأعظم من أعمال الجوارح، من مستحب أعمال الجوارح. ومعلوم أن العمل الظاهر إن كان من غير مقارنة القلب فإن ذلك يكون عديم الفائدة، يكون عديم الفائدة أو قليلا. نعم. فبقي ماذا؟ أعمال القلوب، عمل اللسان. ما هو عمل اللسان؟ كقراءة القرآن والذكر ونحوه. وعمل الجوارح هذا هو الخامس، فيقوم الإنسان يصلي ويحج ويجاهد، كل هذه الأشياء داخلة في أعمال الجوارح. وبهذا تعلمون أن العبادة تنتظم جميع أعمال العبد الظاهرة والباطنة. طيب، والتروك هل تدخل في ذلك ولا لا؟ التروك، الترك، الصحيح من أقوال الأصوليين أن الترك فعل، كما قال في مناطق السعود، قال والترك فعل في صحيح المذهبي. جيد. فالترك فعل من الأفعال يثاب عليه الإنسان بشرط أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، أو يترك المعصية خوفا من الله جل وعلا. ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فترك الفاحشة خوفا من الله عز وجل، مع أن الترك أمر سلبي يصدر من العبد ولا لا؟ ليس عملا إيجابيا، إنما هو أمر سلبي أن يتخلى الإنسان عما نهى الله عز وجل عنه، فصار صاحبه مع مقارنة هذه الإرادة خوفا من الله عز وجل صار صاحبه في أعلى المنازل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. وهكذا كما قال بعض الصحابة: لئن قعدنا والنبي يعمل وهم يبنون المسجد في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فكانوا يبنون المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يبني معهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الصحابي: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فسمى قعودهم سماه ايش؟ سماه عملا، سماه عملا. والله عز وجل عد ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي وقع فيه بنو اسرائيل سماه فعلا، فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا، لبئس ما كانوا يعمل، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال عن احبارهم ورهبانهم: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا، لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى ذلك الترك الذي صدر منهم سماه صنيعان. فالترك إذن هو احد الافعال، فاذا كان هذا الترك خوفا من الله فانه عباده، فانه عباده. اما اذا كان الانسان لم تخطر بباله المعصيه، او انه تركها لانه لا يحبها، او خوفا من مرض، او خوفا على شرفه، او انه تركها خوفا من الناس او حياء منهم، فان ذلك لا يؤجر الانسان عليه، وانما يؤجر اذا ترك ذلك وهو يريد وجه الله جل وعلا مع تيسر هذا العمل، مع تيسر هذا العمل له. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اعمال القلوب هذه وهذه الارادات في اشياء اخرى. فاحيانا تكون اراده العبد، تكون اراده العبد المعصيه الاراده الجازمه وهي العزم المصمم، تكون ذنبا يعاقب عليه الانسان. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل والمقتول في النار. فساله الصحابه: هذا القاتل فما بال المقتول؟ فماذا قال؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. فارادته الجازمه، مع انه قتل، ارادته الجازمه كانت كافيه ان يشترك في هذا الذنب مع القاتل. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الناس اربعه، الناس اربعه، وذكر منهم الرجل الذي اعطاه الله علما واعطاه مالا فهو ينفقه في وجوه البر، فهذا في اعلى المراتب. الثاني من اعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فهو يقول: لو كان عندي مثل مال فلان لعملت كما عمل، لتصدقت وانفقت. فهما في الاجر سواء. شوف في هذه الاراده. ورجل اعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو ينفق هذا المال في معصية الله عز وجل. والمرتبة الرابعة وهي رجل لم يعطه الله لا مالا صلى الله العافية ولا علما، مثل فقراء اليهود، فهو يقول: لو كان لي مثل مال فلان لعملت كما يعمل في المعصية. الثالث اللي يعطي مال ولم يعطى علم استغل هذا المال في المعصية. الرابع يتمنى ان عنده مثل مال فلان ليعمل مثله في المعصية. فهما في الوزر سواء، مع ان الرابع لم يعمل لكن كان يتمنى ان عنده امكانيات من اجل ان يعمل، من اجل ان يعمل تلك المعاصي. اذا المراتب العملية التي ينتظمها قول الله عز وجل اياك نعبد هي هذه المراتب الاربع او الخمس التي ذكرتها لكم آنفا، وهي تدور على القلب واللسان والجوارح. واما المراتب العلمية التي تدخل تحت قوله اياك نعبد فمرتبتان، مرتبتان. الاولى العلم بالله، الاولى العلم بالله جل وعلا، ويدخل تحت ذلك خمسة اشياء: العلم بالله بذاته، والعلم بأسمائه وصفاته، والعلم بأفعاله وتنزيهه أيضا وتنزيهه عما لا يليق به جل وعلا. وأما المرتبة الثانية العلمية وهي العلم بدينه، فهذه على مرتبتين. الأولى دين الله عز وجل الشرعي، والمراد بالدين الشرعي الحلال والحرام، يكون الإنسان عارفا فقيها بأحكام هذه الشريعة بأمر الله وبنهيه. فهذا كله الأمر والنهي هو حقيقة العبادة، ولا لا؟ ألسنا نتعبد لله عز وجل بما شرع؟ فإذا يدخل تحتها في المرتبة العلمية الثانية العلم بدينه الشرعي، والمرتبة الأخرى يدخل تحتها العلم بدينه وجزائه، يعني بالجزاء والحساب، العلم بالجزاء والحساب المتضمن للثواب والعقاب. ولذلك كانت المعرفة المطلوبة من العبد والعلم النافع ما كان ينتظم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يليق به وما لا يليق، والعلم بدينه وشرعه، والعلم ويدخل تحت العلم بدينه وشرعه العلم بالطريق الموصل إليه، والعلم أيضا والعلم بجزائه وثوابه وعقابه. هذه الأشياء الداخلة تحت قوله إياك نعبد. وأما أصحاب إياك نعبد فهم على مرتبتين، الناس في العبودية، أهل العبودية الخاصة على مرتبتين. المرتبة الأولى أهل الاقتصاد بالتعبد، وهم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ويقتصرون على ذلك، واضح؟ والمرتبة الثانية وهي أعلى وهم السابقون بالخيرات، وهم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات وأيضا يفعلون المندوبات ويتركون المكروهات. والله عز وجل قد ذكر هذه المراتب بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي يفعل المحرمات ويترك الواجبات، والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو الذي يزيد على ذلك بفعل المندوبات وترك المكروهات. وهذه مرتبة المقربين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.